وهذا يبين لك العلاقة بين النهي والأمر على ما قال أن الأمر شيء نهي عن ضده أو عن أضداده أو عن ضد من أضداده. هذا تفصيل آخر في هذا الباب. فيكون هنا حكما, ما حكمه؟ حكمه هنا يساب تاركه المطاقة يستحق ويستحق العقاب فاعله. هذا حكم. يبقى المحرم هو ما يساب تاركه ويستحق العقاب فاعله. هذا هو المحرم. طبعا هناك مبحث مهم جدا, أيهما أحب إلى الله؟ المبحث يعني استتمام, أيهما أعظم أجرا أو أعظم جرما, ترك الواجب أو فعل المحرم؟ هذه مسألة سنعرض عليها فيها فائدة. صيغ المحرم التصريح بالتحريم. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم, حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم, إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر الآية. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأيضا في قول الله: ويأتي, وفي الحديث هذا: وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا وإني قد أوتيت القرآن مستوى معه حديث: لو كان أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: ننظر في كتاب ربنا ما وجدناه حلالا أخذنا به, ما وجدناه حراما يعني اتخيناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله, ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا أيضا من السنة فيها التصريح به. وقد يأتي بالوجوه, قد يأتي بصيغة الأمر لتعلم التلازم بين الأمر والنهي. إنما الخمر والميسر, إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. قال: فاجتنبوا. وفي قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان, هذا أيضا من سيرة التحريم. يأتي صيغة الأمر كما قلنا لتعلم التلازم بين الأمر وبين النهي على ما تكلمنا فيه. يبقى أقسام المحرم. هنا عندي المهم في هذا الباب: المحرم ينقسم إلى كبيرة وصغيرة, وهذه انفادت, يعني هذا ليس فيها يعني الكلام عليها. الفائدة الأصولية فيها, الفائدة الأصولية في هذا الباب ليس فيها كبيرة فائدة أصولية, كبيرة وصغيرة هذه للديانة, لأن الكبيرة والصغيرة ما يترتب عليها معرفة الكبيرة من الصغيرة. ما الذي يترتب عليها؟ يترتب على التفريق أمور, منها واحد أن الحسنات بالصلوات والصدقات والبر تكفر الصغيرة لا الكبيرة في قول الجمهور. يعني إيه قول الجمهور؟ يعني بعض العلماء يرى أنها تكفر الكبيرة والصغيرة, كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
فهذه الصغيرة والكبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. طب الدرن والأدران هنا الآن، ولذلك الزلات أقذار وأدران، والحسنات بحار تنظف هذا، فتنظف الجميع، تمحي الجميع، تمحي الجميع. فلذلك قلنا بأنها قد تكفر الصغيرة وتكفر الصغيرة والكبيرة الحسنات، وهي صلوات، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجريد، لله أبوك، ائتني به. قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقات. فقال لما قال ذلك قال: لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن فتنة تموج كموج البحر، لآخر الحديث. لكن هنا الشاهد أنه قال تكفرها الصلوات والصدقات والصلة والصوم، فقال: ليس عن هذا أسأل. يبقى هذه الفتن التي تكون فيها المكفرات، هو قال فتنة المرء في أهلي وماله وولدي، فهذه تركها على 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 عواهنها، أو قل على عمومها، قد يقع فيها الصغيرة والكبيرة. قد يستدل المرء بهذا الحديث أيضا على أن الحسنات يذبن السيئات كبيرة وصغيرة، أن الحسنات يذبن السيئات، لكن الحق أن الجميع حمل التكفير على الكبيرة، لأن كل المطلقات التي جاءت قيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبيرة، ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبيرة. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: فعلت ما فعلت بامرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أزرقت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. وقال عليه قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا بأن هذا الفرق بينهما، يترتب على ذلك مسألة المكفرات، التكفير يكون للصغيرة لا للكبيرة. لكن قد أقول والكبيرة، هذا قول من جميع، الكبيرة تكفرها كبيرة الحسنات، وهذا قول فصل، هذا قول راقي. لما هذا يستخلص من حديث الرجل الذي جاء إلى المدينة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرا إلى الله، فجاء إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما استطاع أن يتحمل جو المدينة، اشتواها، فأخذ المشاقص المقص وقطع براجمه، فالدم لم يرقى، فمات الرجل، مات، وجاء صاحبه يدعو الله عاما كاملا أن يريه ماذا فعل بهذا الذي قتل نفسه، مع أنه كان مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه في أحسن هيئة وأتم سرورا، لكنه يخبئ يده منه، فقال له صاحبه: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت، أنت قطعت أصابعك، لن نصلح منك ما أفسدت. فلما قص على النبي القصة تعجب النبي، ثم رفع يديه ودعا: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فكانت الحسنة الكبيرة كفرت معصية كبيرة، قتل النفس كبيرة جدا، كبيرة لا يستهين من قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة. ومن الكبيرة أيضا أن تكون عينا للكافرين على المسلمين. جس حاطب بن أبي بلتعة وكتب إن الرسول يجيش الجيوش إليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا تعجل علي يا رسول الله رويدا، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك. لكن أيضا هو بعث إليهم بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، جس لهم، والجسية كبيرة، وقد تكون كفرا إن أراد علو الكفر على الإسلام، لكن هو تبرأ منها، حاطب تبرأ منها وقال: ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك، يعني أنت أعلى عليهم. فخرج من كل هذا، لكن قال النبي ماذا قال؟ قال: صدقك الرجل، ثم أتى بالمكفرات، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. إذن هنا صارت الحسنة الكبيرة كفرت معصية كبيرة في هذا البدر. كما قلت ليست فيها فائدة أصولية كبيرة، لذلك لن أقف معها، فقط أتيت بها حتى تكون يعني من أفهم القول. أيضا في هذا الباب، أيهما أعظم أجرا، أيهما أعظم جرما، يعني ترك المحرم وفعل الواجبات أيهما أعظم عند الله؟ فعل الواجبات أعظم. أيهما أعظم جرما؟ ترك الواجب أعظم جرما عند الله من فعل المحرم. فأنا هناك يعني حوالي أكثر من 35 دليل أتى بابن تيمية. أنا سأتي بدليل واحد، أن المسألة مسألة بحث مطول عاد أنا ببدأ الكلام على البحث الأصولي فقط. أقول أهم استدلال في هذا الباب بأن الله جل وعلا قال عن إبليس يعني أمره أمر فلم يأتي به فصار ملعونا إلى يوم الدين، ونهى آدم عن شيء فارتكبه فصار في الجنة بعدما استغفر وتاب ربه جل وعلا وأناب إلى ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا قال الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، ثم قال وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أو أمر فرد الأمر على الله فلم يفعل الأمر، أبى واستكبر وكان من الكافرين فصار ملعونا. وارتكب آدم الأكل من الشجرة وقد نهى ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، نهى فارتكبه، لكن لما تاب وأناب تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. فترك الأمر أعظم عند الله من فعل المحرم، وهذه كلها تبين لك في وضعية الحكم على الناس. ففاعل الكبيرة تسقط على نفسه ما لم يأتي، طبعا ما لم يأتي الأرياتي بحسنات تكفر هذه الكبيرة، وفاعل الصغيرة ليس كذلك. فهذه أحكام على الناس مهمة جدا تجعلك تفهم وتعلم لما العلماء ضبطوا الكبائر ببعض الضوابط، وليس هذا من بحثنا، وأيضا فرقوا بين الكبيرة والصغيرة لأنها أحكام تتعلق بها، أحكام تتعلق بها. يبقى لنا مبحث أخير في هذا الباب على المحرم، نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية سوى المكروه، ويأتي إن شاء الله، والأمر لا يكون في مسألة أن نتم هذا بالأحكام الوضعية. أقسام المحرم، وهذا بحث أصولي مهم، وهو على قسمين: المحرم لذاته، المحرم لغيره. ضبط المحرم لذاته ما كان فيه المضرة أو غالب عليه المضرة، المحرم لذاته ما كان فيه المضرة أو غالب عليه المضرة، المحرم لغيره هو ليس فيه مضرة في ذاته في نفسه، قد يكون مباحا لكنه وسيلة إلى محرم فحرم من أجل وسيلة. لذلك هذا يفيدك جدا أن المحرم لذاته لا يبيح أبدا إلا الضرورة، المحرم لذاته لا يبيح أبدا إلا الضرورة. الميتة محرمة، الأكل منها لا يباح إلا عند الضرورة إذا شارف على الموت وتقدر بقدرها، كما في قاعدة الفقهية الضرورة تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. المحرم لغيره تبيح الحاجة ليس الضرورة، الحاجة. يبيع زيد لبسينة لعائشة لهند، يبيع لها سيارة والمسألة فيها أخذ ورد ويمكن يكون فيه مخاصمة، فلابد أن يرى وجهها، يراها عشان المخاصمة يعلم أن هذه التي اشترت منه وتعاقدت معه، يريد أن يخطب امرأة، والنظر محرم للنساء، يذهب ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى أشعري لما قال له أنه خطب امرأة من الأنصار، قال انظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيء، عشان يكون القبول ولا يترتب على ذلك بعض النفرة بينك، القبول مهم جدا. قال انظر إليها، انظر إليها فإن في عين الأنصار شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الوهبة تهد نفسها للنبي، صعد النظر فيها وخفض. فالمحرم لغيره تبيح الحاجة، والمحرم لذاته تبيح الضرورة فقط. وأيضا المحرم لغيره قد يباح من أجل النظرة المقصدية، لأن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فلو كان هناك مصلحة راجحة غالبة يباح. يباح هذا فرض محرم لذاته ومحرم ومحرم لغيره. المحرم لغيره على الراجح اصوليا بقى هنا المحرم لغيره على الراجح بانه تكون معه الجهه مفكه فلا تطبق قاعده مطلق نهي اقتضي الفساد.
لا تطبق فيه قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد، لكن هنا في الذات تطبق القاعده تطبق لانه محرم لذاته
فيطبق فيه قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد. هذا تفصيل ساتي، يعني القاعده سافردها بالشرح درسا كاملا ان شاء الله في الاسبوع القادم، يعني انا ابدا بها لان هي قاعده من الاهميه بمكان. القاعده التي تتعلق بالمحرم هي قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا، وهي صراحه قاعده من الاهميه بمكان، وانها ايضا تختلف باختلاف اقوال بعض العلماء في هذا الباب، وفيها اختلاف المذاهب ايضا يترتب عليه اختلاف المذاهب. لكن خلينا نتكلم على المحرم لذاته الان. المحرم لذاته في هذا الباب هو ما جاء ما كانت مضرته كما قلنا محققه او غالبه، محققه او غالبه، اكل الميتة، الخنزير، الدم. طيب والغالبه كبيع الخمر، الخمر فيها بيع الخمر، التجاره في الخمر، التجاره في الخمر فيها بعض المنافع، وهذا بنص القران. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الربا، الربا نفس الأمر، فيه منافع، الذي يتعامل بالربا يعلو ويموت الذي يأخذ منه قرضا بالربا يموت. فالحاصل فيه بعض المنافع منافع زائفة لم يعتبرها الشرع، فلما كانت المنافع في مقابلة المضار أقل بقليل، ما يعني المضار أعظم بكثير من هذه المنفعة الضئيلة، أعطاها الشرع حكم إيش؟ حكم الغرض، حكم الذات، فكانت محرمة. والمحرم لغيره كما قلنا أصله قد يكون مباح، بيع العنب لمن يعتصر خمرا هذا مباح، البيع العنب مباح، لكن بيعه لمن يعتصر خمرا حرام، لأنه يصل به إلى حرام. بيع السلاح وقت الفتنة حرام. إذا هذا الباب تفرق فيه بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. والمحرم لذاته كما قلنا يطبق فيه قاعدة المطلق نهي اقتضاء الفساد، وما المحرم لغيره فلا، لأن مسألة الجهة المفكة بتكون مع هذه الأقسام. المحرم يبقى قاعدة مهمة جدا معنا أصوليا في هذا الباب، هي قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، مع أني المفروض أؤخر هذه القاعدة إلى الكلام على الأمر والنهي إن أردنا نشرحها، لكن أنا أتعجلها هنا لأمر آخر، ألا وهو أنني كما قلت سأنتهي معكم في قاطع الأدلة بالأحكام التكليفية، فإن أردتم، لأنه برضو أيضا المصنف عرج عليها تعريجا يسيرا في الأحكام الوضعية، تكلم فقط على الصحيح والفاسد والصواب والخطأ، وأيضا في مسألة الطاعة المعصية، ودخل في مسألة كلامية كلام المعتزلة مسألة التحسين والتقبيح، فممكن التحسين والتقبيح، فممكن أيضا إن شاء الله نلملم شمل هذه الأحكام الوضعية ونأتي بها إن أردتم ذلك. أما قاعدة مطلق نهي اقتضي الفساد هذه قاعدة لا يعني لا يصح إلا أن نفردها بشرح في درس قادم بإذن الله تعالى. فلو في أسئلة كده انتهينا بفضل من الكلام على المحرم، يبقى المكروه، وأيضا القاعدة هذه نأتي بها. فإن أردتم أن نكمل مع الأحكام الوضعية فعلنا، أنا أنتظر منكم الآن الكلام، تقولوا لي نعم نريد أن نكمل أو لا نريد أن نكمل. الأمر عندكم هنا في هذا الباب.